أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. الرابع: المصائب وليدة الذنوب والمعاصي. ذكر المصنف الشبهة وقال إن الجواب عليها يتوقف على بيان أمور تكون كالمقدمة. الأمر الأول: تقسيم المصالح إلى شخصية ونوعية. الأمر الثاني: بيان أن إدراك الإنسان وعلمه محدود وضيق، وليس له القدرة على الاطلاع على كل شيء، مما يعني أن الأحكام التي سيحكم بها الإنسان تتغير وتتبدل بين آونة وأخرى، يظهر له شيء فيحكم على أساسه، بعد ذلك يعلم شيء آخر ويتغير علمه. هذا واضح عندنا بالوجدان ضار. المقدمة الثالثة: الأمر الثالث الغفلة عن القيم الإنسانية العليا. هذا بينا بالأمس أن الإنسان مزيج مركب من جانبين: جانب مادي وجانب معنوي، وكثير ما يركز الإنسان على الجانب المادي ويغفل وينسى الجانب المعنوي، مع أن الجانب المعنوي هو الذي فيه الراحة للإنسان. نعم، الجانب، لا ننكر أن الجانب المادي أيضا هناك مصالح واضح تدرك عن طريق المادة، نعم، إلا أن الجانب المعنوي أكثر. اليوم الأمر الرابع: يقول المصنف أن المصائب وليدة الذنوب والمعاصي. هذه المقدمة وهذا الأمر يحتاج إلى التوقف على نقطة أساسية ليس لنا الاطلاع عليها لولا الوحي. لا يمكن أن نطلع على هذه النقطة وهذا الأمر لولا الوحي. نحن لا نعلم أن ذنوبنا هي التي تؤدي بنا إلى الوقوع في المصائب والابتلاءات، لا نعلم، والبلايا. لولا الوحي، باعتبار أن الإنسان كثيرا ما له المساس بالأمور المادية التي يمكن أن يدركها عن طريق الحواس الظاهرية، أما كيف للإنسان أن يطلع بنفسه بعقله أن يطلع على أن الذنوب هي الطريق والوسيلة إلى الوقوع في المصائب والبلايا؟ كيف له ذلك؟ لا يوجد له أي طريق ولا توجد أي وسيلة لولا الوحي. الوحي هو الذي يبين لنا ذلك. إذن هذه المقدمة مبتنية على الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بالوحي. واضح إن شاء الله. فنجد أن القرآن الكريم والروايات مشحونة بالآيات والروايات مشحونة ببيان هذا الشيء، أن ذنوب الإنسان هي التي تجره إلى الوقوع في المصائب. نحن بنفسنا لا يمكن أن ندرك هذا الشيء لولا الوحي. نذكر هذه، طبعا هذه كلها، هذه مقدمات الأربع، هذه الأمور الأربع كلها تريد أن تجيب ماذا؟ نريد أن نجمعها لأجل الإجابة على دفع الشبهة ورفع الشبهة. قال: القرآن الكريم يعد الإنسان مسؤولا، يعني وسببا، مسؤول يعني عن كثير من الحوادث المؤلمة والوقائع الموجعة في عالم الكون. شوف لاحظ تارة الذنب ذنب شخصي يؤثر على نفس الشخص، وتارة الذنب يؤثر على ماذا؟ على الكم الجمعي، لا على كم من شخصي واحد أو اثنين، لا لا، بل على المجموع. قال سبحانه، لا لاحظ صريحة، نحن نعلم لولا القرآن والوحي؟ ما نعلم، ما نعلم ذلك، أمور غيبية ما نعرف. قال ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد يعني ماذا الفساد من شيخنا؟ يعني عدم إطاعة الله سبحانه وتعالى، لا يعبدون الله. فظهر، انكشف الفساد في البر والبحر كما في يومنا الحاضر، واضح.
فساد في البحر كيف؟
يعني يريد يبين أنه ليس فقط على مستوى الذين يعيشون في البر، على جميع المستويات يعني، واضح. خب لعله قلت خب الآن ما موجود، هناك ناس يعيشون على القمر، هناك ناس يسافرون على القمر، خب ما جابت الرواية ما تكلم عنها؟ لا ما جاء، واضح كناية.
يعني كل
المخلوقات ظهر، واضح، مخلوق الإنسان ظهر الفساد في البر والبحر. بأي سبب ظهر؟ بسبب بما كسبت أيدي الناس. شوف أيدي الناس هي السبب، واضح، في الوصول إلى ظهور الفساد. أين؟ ليس في البر، بل حتى في البحار، كل شيء، كل شيء. هاي الكوارث يعني التي تحدث بسببنا نحن، ذنوبنا لها تأثير. يعني بعبارة أخرى أراد القرآن أن يقول إن الذنوب لها صلة تكوينية في التأثير على من؟ على الظواهر التي تحدث. مثلا انتشار هذا الوباء، وباء كورونا، هذا له صلة أو ليس له صلة بأفعالنا؟ له صلة بأفعالنا، أكيد له صلة، واضح. ونحن ما لا نعلم كيف، لكن هي ذنوبنا هي التي أوصلتنا إلى هذا الشيء، إلى هذه النتائج، واضح. هذه ذنوبنا هي التي أوصلتنا إلى هذه النتائج. وهكذا راجع التاريخ وانظر التاريخ والقصص التي جرت على أقوام الأنبياء عندما كانوا لا يراعون ما يأتي به النبي. مثلا أي نبي من الأنبياء فتحل عليهم المصائب بسبب ذنوبك، لو أطعته ما حل فيك هذا الشيء. بعد وقال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا، ولو شرطية، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صريحة، شوف هنا يوجد الأثر الوضعي، الإيمان والتقوى لها أثر وضعي ملموس، ما هو؟ هذا بركات من السماء وبركات من الأرض، واضح إن شاء الله. لكن أنى لنا ذلك؟ ولكن كذبوا، أنكروا، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لم يؤمنوا، لم يطيعوا، شوف، فأخذناهم بما كانوا، هنا هذا محل الشاهد، فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أنت تشتري هذه البلايا بأعمالك. وقال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن لأعمال الإنسان دورا واقعيا في البلايا، يعني دورا تكوينيا، واقع يعني تكويني، أمر تكويني يؤثر. كما الآن أنا أرفع هذا الشيء من هذا المكان وأضعه هنا، تغير مكان، أثر تكوين، أثر تكوين. مثلا الذي يشرب الخمر أجل لكم الله، يسكر لا ما يسكر؟ لأن السكر أثر تكويني للشرب الخمر، واضح. الذي يشرب الماء يرتوي أو لا يرتوي؟ هناك أثر تكويني موجود. نفس الشيء هذا الذي يذنب له أثر تكويني، أثر التكويني هو ماذا؟ الوقوع في
البلاء.
أحسنت. قال دورا واقعيا في البلايا والشروط الطبيعية والاجتماعية. شوف الشروط الطبيعية: الكوارث، زلازل، واضح، فيضانات، أمطار غزيرة ليست بالأمر الحسن تؤثر، الشروط الطبيعية والاجتماعية. ولكن الإنسان إذا أصابته مصيبة وكارثة يعجل من فور، يعجل يعني يحكم بماذا؟ بحكم عجول، واضح، من العجلة. وبدل أن يرجع إلى نفسه، مصنف يقول بدل أن يراجع الشخص نفسه، واضح، أن يراجع نفسه ويتفحص عن العوامل البشرية لتلك الحوادث ويقوم بإصلاح نفسه، يعدها بعد لا إله إلا الله، بعد أكثر إلحاحا في الذنب، يعد هذه مخالفة لحكمة الصانع أو عدله ورحمته. يقال: لماذا تحدث فيضانات؟ لماذا تحدث زلازل؟ لماذا هكذا؟ هذه الأطفال تموت، هذه النساء، وها وها و... فيما كسبت أيديكم، واضح إن شاء الله. ولهذا لو عاش بين البشر كل بحسب ما يريده الله منه لو وصلت السعادة إلى كل فرد من أفراد الإنسان. أنت لا تتعدى علي وأنا لا أسرق مالك ولا تسرق مالي، لا تكذب علي ولا أكذب عليك، لا تغشني ولا أغشك. هي ابتعد عن المحرمات تقع في السعادة، ما عندك فد شيء. لا يزني، لا يفعل، لا يكذب، لا يغتاب، ما عندنا فد شيء. يعني الله جعل المحرمات نبتعد عنها، نعيش سعيدة وصالحة، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى عندما يبعث الأنبياء يعطيهم قوانين لأجل أن نسير على هذه القوانين. فإن مشينا وسرنا على هذه القوانين كنا على الصراط المستقيم. أما إذا بعد، واضح، إذا لم تسر على القوانين، حتى على مستوى القوانين الوضعية البشرية، دول الآن عندها قوانين بشرية، واضح، قوانين إلهية، قوانين بشرية، أنت إذا خالفتها تقع أو لا تقع في الحرج؟ مخالفة القوانين تقع، هذه إشارة مرور حمراء وضعت لأجل وقف السير. أنا إذا خالفتها واصطدم السيارة أقع في حرج، بسببي أو سببي، هذا على مستوى قوانين بشرية. فما بالك بالواضع الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى الذي يعلم بالمصالح والمفاسد. فإذا اتبعنا طرقه وقوانينه حين عن طريق سفرائه وهم الأنبياء والرسل لا نقع في أي من هذا المحاذير. لكن أن ذلك واضح إن شاء الله. هذا قال الفوائد التربوية للمصائب. مصنف يقول: إذا عرفت هذه الأصول، من هي الأصول؟ هاي الأمور الأربعة كأنها أسس المصنف الآن أسس لنا أربعة أمور. فلنرجع إذا عرفت هذه الأصول والأسس، فلنرجع إلى تحليل وتفكيك فوائد المصائب والشروط. مصنف الآن إلى الآن هذه الأمور الأربعة لو اجتمعت لدفعت الشبهة، إذا لاحظت مو بعض دون بعض، لاحظ المجموع تدفع حينئذ الشبهة. فضلا عن ذلك يقول مصنف: لاحظوا أن هذه المصائب فيها آثار وفوائد تربوية، فوائد تفيد الإنسان. كيف ذلك؟ شوف الفائدة الأولى: المصائب وسيلة وطريقة لتفجير الطاقات. الإنسان عنده طاقة، هذه الطاقة مخزونة لم يستعملها. إذا أصيب ببلاء أو مصيبة حرك تلك الطاقة المخزونة وأوجد علاجا ناجعا لرفع تلك المشكلة، وهاك مثالا لذلك ما يحدث الآن في زماننا من بلاء كورونا مثلا. لو لم يصبنا هذا البلاء، وطبعا قطع النظر عن مقدماته ونحن الأسباب فيه، ما يصبنا من هذا البلاء دفعنا إلى تفجير الطاقات والبحث عن علاج أو لا؟ واضح إن شاء الله؟ بحثنا عن هذا الشيء، بحثنا، واضح إن شاء الله؟ مثلا الآن حرارة الجو تبعث الإنسان وتحركه إلى تفجير طاقته لأجل البحث عن وسيلة تبريد. إذا ماكو حرارة كما في بعض الدول ما يحرك عقله وما يبقى مخ، يبقى ماذا؟ راكد ولا يبحث عن وسائل. واضح إن شاء الله؟ سرعة التنقل، أريد أن تقل كان سابقاً آلة النقل بس هي سابقاً على المشي ثم بعد ذلك على الدواب، واضح؟ جمل، حصان، فرس، ما شاكل ذلك، ثم بعد ذلك تطور صار شنو؟ ها؟ سيارة، قطار، والطائرات، والقطارات صارت أكثر سرعة، والطائرات قد تكون أكثر أسرع من الصوت. هاي توجد أو لا توجد؟ إذن هناك المشاكل التي تواجه الإنسان تبعث وتحرك الإنسان على تفجير الطاقات المكنونة والمخزونة عندنا. هاي فائدة أو مو فائدة؟ وإلا لو بقي الإنسان بدون هذه الأمور والمشاكل لبقى ماذا؟ جامدا لا يتحرك. أضرب لك مثال مثلا، ها الطالب، بس أضرب مثال تنظير للفكرة، تنظير للفكرة. الطالب مثلا يقرأ 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 يقرأ، إذا بدون امتحان يحفظ؟ قد ما يحفظ. أما إذا هناك امتحان بلاء، هو امتحان بلاء، واضح، فيقرأ أكثر بقوة، واضح، ويبحث عن وسيلة للحفظ، واضح إن شاء الله. وهكذا كثير من الكلام. مثلا الآن سابقا كان التواصل بين المجتمع سابقا عن طريق مثلا رسالة، ورقة تكتب، واضح، أو عن طريق نقل خبر عن طريق السمع، أنت تنقله إلى ذاك الشخص، فمن زيد إلى خالد، أحمد ينقل من زيد إلى خالد عن طريق رسالة. بعد ذلك اختلف الأمر، صار عن طريق الهاتف الذي كان هاتف أرضي يسمى، واضح. ثم بعد ذلك تطور إلى مجيء السيم كارت، موبايل، ثم بعد ذلك إلى صار إنترنت، واضح. فينتقل الخبر خلال ثواني من دولة إلى دولة، من قارة إلى قارة، ثواني. تطور له، مو تطور هذا. فإذا البلايا سبب من أسباب التطور. هاي فائدة من فائدة؟
فائدة.
قال إن البلايا والمصائب خير وسيلة لتفجير الطاقات وتقدم الطاقات. الطاقة يعني الطاقة ماذا؟ موجودة عندك، أنت موجودة عندك مخزونة، لكن يحتاج إلى من يحركها. التفجير يعني حرك، لا تبقى راكدة، حركها عندك. وتقدم العلوم ورقي الحياة البشرية، واضح إن شاء الله. مثلا الذي كان سابقا يبني بناية مرتفعة أفقية يصعد على الدرج، وتعب وإرهاق، واضح، ويسبب آلام في الأقدام، ثم بعد ذلك جاء ماذا؟ المصعد مثلا، واضح إن شاء الله. وهكذا كثير. فإن الإنسان إذا لم يواجه المشاكل في حياته لا تنفتح طاقاته ولا تنمو، تبقى راكدة على ما هي عليها، بل نموها وخروجها من القوة إلى الفعل رهن ماذا؟ رهن وقوع الإنسان في مهب المصائب والشد. لا بد أن يقع الإنسان في المصائب حتى يبحث عن العلاج الناجع لرفع تلك المشاكل. وإلى هذه الحقيقة يشير قوله تعالى فإن مع العسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك جل شأنك. يا الله، وعد من الله جل شأنك. إن مع العسر، كلما أصابك عسر فالتفت إلى أن هناك يسر، كلما كان هناك شدة وضنك سيأتيك إن شاء الله الفرج. الله يقول هذا الشيء، والله خير الصادقين، أصدق الصادقين. هم يقولوا إلى ربك فارغب.
فإذا فارغت شنو هذا الشرط هذا؟
فهم صب يعني التوجه إلى الله واضح يعني لا تترك الله سبحانه وتعالى يعني الله ليس هو فقط وفقط في وقت الشدة نلتجئ إليه بل في جميع الأوقات وقت الشدة أو وقت الرخاء توجه إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية يقول البلايا جرس إنذار وسبب للعودة إلى الحق. فعلا لاحظ البلايا كما أنها تفجر الطاقات كذلك هي منبه. البلايا منبه لأجل أن يراجع الإنسان حساباته لكي يلتفت إلى المولى سبحانه وتعالى.
جرس
هذا منبه منبه الآن عندما يوضع في الباب هذه الآلة التي يأتي المستطرق ويطرق يرن هذه الرنة جرس منبه. ما أعلم أن هناك شخص خلف الباب لولا هذا أحسن تجرب. يقول مصنف أن هذه البلايا سبب من أسباب ماذا عودة الإنسان إلى المولى سبحانه وتعالى. شوف لاحظ أنت كل بلية تصيب الإنسان فالإنسان يبحث عن المخلص والرافع لتلك البلية كل إنسان بفطرته سواء كان مؤمنا أم كافرا كل إنسان بفطرته يشعر بأن هناك قوة هي التي تدركه وتخلصه من تلك المشكلة وهاك مثالا عليها إذا انكسرت السفينة في البحر بحر وماذا يطلبونها لأن بحر لا يوجد هناك شيء الكل يبتلى الكل الموجود في السفينة يبتلى. فنحن إذا كنا 10 أنتم واضح أنا أأتي لشيء أنقذني ويقول أنا مبتلى أنقذك من ماذا يذهب إلى السفينة السفينة تغرق التي كانت من الذي ينقذني أنا أنقذ السيد لا ينقذ السيد ينقذ فكل مبتلى الكل مبتلى لا إله إلا الله سيصيبنا الغرق والموت وتنقطع الأنفاس. فالإنسان هنا بنفسه وبفطرته يبحث عن المخلص يعلم بأن هناك قوة لا يوجد غيرها هي التي تخلصه. فهذا رجوع لا مو رجوع. إذن المشاكل الأسباب ترجعك إلى من؟ إلى المخلص. يعني أنه منبه واضح إن شاء الله. الموت منبه ولا مو منبه؟
منبه
منبه مو للميت
منبه
للحي لكي يلتفت. شوف عائلة ليست بملتزمة دينيا يموت منهم شخص كي ينتبهوا لا يغفلوا هذا الشخص مات انتهى فعليه الآن الحصاد أنا ماذا أفعل؟ فعلي أن أحاسب نفسي حساب دقيق أي حساب دقيق. طبعا من الأمور المهمة والتي تلفت النظر أن هناك حساب دقيق لا نتوقع أن هناك غفلة لا 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 لا, لا, لا. هناك ملائكة تحسب عليك كل شيء بل أكثر من الملائكة بل بدنك يحسب عليك جسدك يحسب عليك يدك قدمك كل شيء يكون ماذا رقيبا عليك كل شيء حتى الأرض التي تمشي عليها. فهذا ما يعني أن هناك دقة في الحساب دقة في الحساب مما يلفت نظرنا إلى ماذا إلى مراعاة تلك الدقة وعلينا أن نسير بدقة واحتياط جدا عالي واضح إن شاء الله. فأنا الآن إذا أعطيتك أمانة وقلت لك هذه أمانة استعملها مدة 50 سنة، أمانة بيدك، هذه أمانة، أسا ما أدري أي حاجة بي تعطيك بيت أمانة لمدة 50 سنة، انتهت 50 سنة وأتيت لأخذ الأمانة منك، فما كيف أخذها؟ تعطيني المفتاح؟ لا، ما أرضى هذا، أأتي وأفتش كل شيء شيء، أأتي إلى الغرفة الأولى، إلى الاستقبال، إلى المطبخ، إلى حتى الأدوات، أفتشه لأن أعطيتك إياها سالمة، فلا بد أن ترجعها لي، وإذا كان فيها عيبا أنت تتحمل وتكون ضامنا لتلك الخسائر. نفس الشيء أبداننا، هذا البدن والروح هي أمانة عندنا، الله سبحانه وتعالى أعطاه، إنا لله وإنا إليه، إذن نحن ملك الله سبحانه وتعالى، بالنتيجة نحن راجعون إليه، فهذه أمانة علينا، أن هذه العين، هذه العين وهذا اللسان أمانة، أمانة لابد أن أراعي هذه الأمانة لمدة كم؟ 50 سنة؟ ما أدري قد عمرك، 60 سنة؟ ما أعلم، بس المهم أنا أكون أراعي هذه الأمانة، أحتفظ بها. قال: البلايا جرس إنذار وسبب للعودة إلى الحق. إن التمتع بالمواهب المادية، مصنف الآن يقول تفتو، الإنسان قد يمده الله سبحانه وتعالى باللذائذ، لذائذ الدنيا وما فيها. هنا الإنسان على نوعين، بعض من مع هذه اللذائذ لا يترك الله سبحانه وتعالى وملتفت ويقول هذه من نعم الله سبحانه وأشكر الله عليها، واضح إن شاء الله. وبعض منه وهو الأكثر، هذا البعض، أنه يغفل، يعيش في غفلة مع هذه اللذائذ وينسى الله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى من يطرق الباب عليه وينبهه. قال: إن التمتع بالمواهب المادية والاستغراق، استغراق شمول استيعاب، أكرم كل طالب، هاي شو تفيدنا، استغراق لما استغراق، استغراق الإكرام، واضح إن شاء الله، استغراق استيعاب شمول عموم، يعني الغوص في اللذائذ. إن التمتع بالمواهب المادية والاستغراق في اللذائذ والشهوات، هذا التمتع ماذا يوجب والاستغراق؟ يوجب، يكون سببا وموجبا في ماذا؟ يوجب غفلة كبرى عن القيم الأخلاقية. واضح، هناك قيم أخلاقية إنسانية الإنسان ينساها بسبب هذه اللذائذ، فلا يراعي الفقير ويتبجح ويتكبر. الذي عنده أموال عادة ما يكون متكبرا، عادة، مو دائما، عادة عن بعض المؤمنين ملتزم حتى لو كان عنده أموال، لا يهتم، يبقى إنسان طبيعي عادي، لا يهتم. أما عادة يتكبر ويتبجح كفرعون مثلا، وكثير من الأفراد هذا حاله يقع. يقول: يوجب غفلة كبرى عن القيم الأخلاقية، وكلما ازداد الإنسان توغلا، يعني دخولا في اللذائذ والنعم، كلما، هذه الشرط مو كلما، كان كذا، ازداد ابتعادا عن الجوانب المعنوية. ولاحظ، انت لاحظ فعلا، الإنسان هو الإنسان اذا واقع في النعم لا يدعو المنعم، يقول انا نعم وعندي ادعو من ما احتاج. اما الإنسان شوف، لاحظ المبتلى الذي عنده مرض مثلا، إلهي، واضح، وتسقط دموعه على وجنته. الذي عنده حالة فقر أو ما شاكل ذلك، كل الابتلاءات بأشكالها يلتفت إلى القوة التي تخلصه. أما الذي يعيش في النعم قد ينسى، وهو الأكثر هذا. يقول: وهذه حقيقة يلمسه كل إنسان في حياته هي وحياة غيره. نعم، أنا بنفسي أشعر به وأشعر بها بحياة غيره، واضح. مثلا شوف، لاحظ، مثلا انا الان امشي على قدمي، هاي نعمه مو نعمه؟ إذا مرضت أصابني نستجير بالله مرضا بقدمي، أشعر لما أشعر بالنقص، فألتفت إلى من يخلصني، يا ربي خلصني من هذا. لكن أنظر إلى الغير يعيش في نعمة أنه يمشي على قدميه وأخشر وهكذا. كل شيء نعمة مشايخنا، لا نشعر أن النعم هي فقط الأموال، لا، كل شيء، حتى هذا النفس، شمة الهواء، هذه شمة، هذه نعمة. البعض الآن في المستشفى يضع له جهاز الأكسجين، كل شيء، نعمة البصر، نعمة السمع. الآن لو أصيب عصب الإذن لا يسمع الإنسان، ويتعد الضوضاء في رأسه، وينزع جدا ويتمنى الموت. لا إله إلا الله. إذن كم نعم الله لا تعد ولا تحصى. يقول ويقف عليها في صفحات التاريخ، يقول راجع التاريخ وشوفوا أنتم بعد. ونحن نجد في الكتاب العزيز التصريح بصلة لا، يقول هناك علاقة بين الغنى وبين الطغيان، بصلة الطغيان بإحساس الغني. الغني بنفسه يشعر ماذا؟ بالطغيان، أنه يريد أن يطغى على غيره، يشعر أن الناس محتاجون إليه، يشعر أن الناس محتاجين إليه. لا إله إلا الله. إذ يقول عز وجل إن المولى إن الإنسان ليطغى، هاي الألف واللام، الإنسان، كل إنسان، بدله، قل إن كل إنسان ليطغى، كل إنسان، كل فرد من أفراد الإنسان، إلا من آمن بعد ذلك. واضحة، واضحة إن شاء الله. أنا رآه، فإذا لابد لانتباه الإنسان من هذه الغفلة، لابد من ماذا؟ لابد من هزة، لابد من ضربة تأتيه، واضح؟ هكذا لابد أن تأتيه من ضربة، من هزة وجرس إنذار يذكر ويرجع إلى الطريق وسط إلى طريق الاعتدال. وليس هناك ما هو أنفع في هذا المجال من بعض الحوادث التي تقطع نظام الحياة الناعمة. شخص إذا عيش في حالة رخاء، أنت شوفه مثلا حالة رخاء وغنى، لا يبحث حتى عن العلم، واضح؟ أموال عندي، أبحث عن ماذا بعد؟ التي تقطع نظام الحياة الناعمة بشيء من المزعجات حتى يدرك عجزه وينتبه من نوم الغفلة، يقول أن ما عندي هو من الله سبحانه وتعالى. خب قل من حرم زينة الله؟ إحنا لا نقول أنه لابد أن يعيش الإنسان في حالة ضنك وفقر ويعيش في، في ماذا؟ لا فليعيش في حالة رخاء وشيء، لكن لابد من الالتفات. والأجل هذا يعلي القرآن الكريم بعض النوازل والمصائب. النوازل جمع نازلة، يعني نفس المصيبة، بأنها تنزل لأجل الذكرى والرجوع إلى الله. يقول سبحانه وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وما أرسلنا في، بس لماذا خبت إذا ترسل نبي لماذا تنزل عليهم هذا؟ يقول لأنهم لا يطيعون، فبسبب عدم إطاعتهم نبتليهم حتى يطيعون، واضح؟ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. السنين يعني شين السنين؟ أن الفقر، واضح؟ الفقر. ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، مثل سنين يوسف، واضح إن شاء الله؟ ويقول أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. السبب لماذا؟ هل يدي، طبعا هو بسبب أيديكم، ولكن هناك أنتم اكتسبتوا هذا، ولكن أيضا فيه فائدة، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. رجعوا إلى الله، هو مولاكم الحق. ويقول تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. هناك كلمة على ما في بالي للسيد الخميني رحمه الله، يقول نحن نخاف يوما، نحن كطلبة نخاف يوما أننا نهدي الناس ولكن لا نهدي أنفسنا. كيف نهدي الناس؟ نتكلم مع الناس بكلام يجرهم ويرجعهم إلى المولى سبحانه وتعالى، وهم يدخلون الجنة ولكن نحن نستجير بالله لا ندخل الجنة، وكأن الكلام ليس موجه. هاي نظير من نظير ما أنا أقول ستموتون، شو أدري أنا شنو ما أموت؟ هذا المتكلم خب التفت إلى نفسي أولا، أيضا حالي حالكم ماكو فرق. فإذا لابد للإنسان أولا عندما يتكلم بأي موعظة لابد أن يطبقه على نفسه حتى يكون كلامه مؤثرا أولا، وأن يكون كلامه مطابقا لما في قلبه وما في باطنه. هذا الشيء جدا ضروري للطالب للمبلغ والداعي إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون ماذا؟ عاملا بنفسه لكي يكون بعد ذلك داعية إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان لا فقط لسان، الناس تستفيد منه ولكن هو خسران، وهذا ما بعده خسران. نستجير بالله. حكمة البلايا في حياة الأولياء، هذا فائدة ثالثة. حكمة البلايا هذه الفائدة الثالثة من فوائد الابتلاءات والمصائب. شوف لاحظوا الفائدة الأولى تختلف عن الفائدة الثانية. الفائدة الأولى محركة ومفجرة البلايا والمصائب، إما المفجرة للطاقات حتى الإنسان يستفيد من طاقاته المخزونة عنده. الفائدة الثانية لا، فائدة أن هذه البلايا التي أنتم اكتسبتموها هي فيها فائدة ترجع إلى أنفسكم حتى تعودوا إلى الله. هاي تختلف عن الفائدة الثانية عن الفائدة الأولى. جيد، أو الفائدة الثالثة ما هي؟ إن قلت خب عندنا أناس أولياء كالأنبياء والصالحين المعصوم، هؤلاء كيف يبتلون؟ ما هو ذنبهم؟ هم لا يذنبون، حتى النبي لا يذنب، لماذا يبتلى؟ يبتلى بالضرب بالقتل، المعصوم يبتلى بهذه، لماذا يبتلى؟ إذن هو مذنب؟ هذا إشكال طبعا. هذا الجواب، لا، هناك درجات لا تنال إلا بالمصائب والابتلاءات. هناك درجات عند الله لهذا الشخص المبتلى المؤمن لا ينالها إلا بالمصائب. قال واضح كيف هذا دفع. وكل حسين عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه في شهادة معناها بلاء، هذا بلاء بلاء، كيف أصيب الحسين به لم يفعل شيئا؟ لكن يوجد هناك درجة لا ينالها صلوات الله وسلامه عليه إلا عن طريق. قال يظهر من القرآن الكريم والأحاديث المتضافرة أن البلايا والمحن ألطاف، بالعكس انقلبت. أنتم تسمونها بلايا لكن هي في حقيقتها وفي لبها هي لطف من الله، لكن بنو هذا في حق من هي لطف؟ هي لطف في حق في حق الأولياء. نعم في حق غير الأولياء، غير أولياء، نعم بعض المؤمنين الذين درجاتهم ليس بتلك الدرجة من الإيمان فيها فائدة لكي يرجعهم. بعبارة أخرى الله يحبنا، حبنا يريدنا زرع، نحن زرع الله، نحن خلق الله. وأنت اليوم إذا تزرع لك زرع نبتة تحبه ولا تحبه وتريد الحفاظ عليه، فما بالك بالله سبحانه وتعالى الذي هو الموجود يحب عباده يحب مخلوقاته. قال يظهر من القرآن الكريم والحديث المتضافرة أن البلايا والمحن ألطاف إلهية في حياة الأولياء والصالحين من عباد الله، وشرط، هذه البلايا شرط لوصولهم إلى المقامات والرتب العالية في الآخرة. قال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا مع متى نصر الله؟ جاءهم الجواب ألا إن نصر الله قريب. بعد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لاحظنا صابر وبشر الصابرين الذين إذا من هم الصابرون؟ تعريف الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن تسليم التسليم المطلق إنا لله نحن ملك الله وإنا إليه راجع يعني نحن من الله وفي الله وإلى الله هذا هو الجواب أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم شوف أولئك عليهم وروى هشام من حيث الآيات الروايات وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن أشد الناس بلاء الأنبياء ما يطيعونهم ما لا يطاعون بعد ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل إذن توجد هناك درجات ليست على مستوى واحد وروى سليمان بن خالد عنه عن الإمام الصادق عن أبي عبد الله أنه قال وإنه ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها يعني لا ينال إلا بإحدى خصلتين صفتين كيف إما بذهاب ماله أو ببلية في جسده وقد شكى عبد الله بن أبي يعفور إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام مما أصابته من الأوجاع وكان مسقاما يعني شنو يعني كان شديد المرض يتمرض كثيرا سقم مو مرض واحد لا كثير الأمراض فقال عليه السلام يا عبد الله لو يعلم المؤمن ما له يعني ما هو الشيء الذي له من الأجر في المصائب شوف الأجر في الآخر لتمنى أنه قرض بالمقاريض يعني قصص بالمقص واضح إن شاء الله هاي حاصل المقال ما شيخنا ما في شيء هذا حاصل المقال واحد اثنين لا هاي الأمور اللي تبينت الأمور الأربعة اللي أخذناها قال إن المصائب على قسمين فردية ونوعية هذا أخذناه بالأمر الأول وإن شئت فقل محدودة ومطلقة ولا أعمال الإنسان دور في وقوع المصائب الآن نرفع الإشكال والبلاء بعد وهي جميعا موافقة للحكمة وغاية بعد تذكرون الفوائد فيها حكمة لا ما فيها حكمة إذا المصائب هاي الفوائد التي ذكرها إذا فيها حكمة إما في الدنيا تفجير الطاقات واضح وإما في الآخرة في الدنيا تفجير الطاقات ورجوع إلى الله أو في الآخر هناك أجر فإن الغرض من خلقة الإنسان وصوله إلى الكمالات المعنوية الخالدة وتلك المصائب جرس الإنذار للغافلين بعد وكفارة لذنوب المذنبين وأسباب الارتقاء والتعالي واضح هذا في جانب الغرض الأخروي وأما في ناحية الحياة الدنيا توجد فائدة أو لا توجد في البلايا إذن بلحاظ الآخرة توجد هناك حكمة في البلايا بلحاظ الدنيا قال أيضا يوجد فيجب الفات النظر إلى أمرين واحد ملاحظ منافع نوع البشر المتوطنين في نواحي العالم بلا قصر النظر إلى منافع الفرد أو طائفة من الناس هناك منافع أو لا توجد منافع في الدنيا كما في بناء المستشفى توجد منافع كذلك هذه هناك منافع لكي يرجعنا الله سبحانه وتعالى بعد اثنين ملاحظ ما يتوصل إليه الإنسان عند مواجهة المشاكل والشدائد في الدنيا من الاختراعات والاكتشافات الجديدة المؤدية إلى صلاح الإنسان في حياته المادية تلاحظون أنتم الآن إذا ابتلي الإنسان بمرض يبحث عن علاج في الدنيا لا مو في الدنيا إذن الخلاصة إن المصائب والبلايا ليست منافية لحكمة المولى وعدله بل فيها فائدة دنيوية وأخروية إذن هناك حكم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.